إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم. فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا. لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني العجز، من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخجع، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، إنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة، ويجهر به المؤذن إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لاسوداد الوجه. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. القتر هو الأصل، هو الغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد. أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين صريعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن او الفرح. اذا كان فرحا صار للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مانعينك رفع وشك لمين؟ وأنت واقف في حضرة الملك والصراط وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم. شوف، يقال له بولو، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخباز. تكلم المنتمش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر ما كان في أمثال الذر. شوف متشابه الشمس داخل الهباء اللي طايره في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني ادم يحشر يوم القيامه في امثال الذر. كان يحكي عمر بن شيبه نقضي يوم من الايام بيطوف حول الكعبه، فرأى رجلا له بها وحوله وأمامه وخلفه رجال يقمعون الناس في ذوق ده وذوق ده، عايز يفتح سكة للأستاذ. فأنكر هذه الصفة، قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاجر الرأس طويل الشعر، فجعلت انظر اليه واتامله واقول: هل هو هذا الذي رايته ام لا؟ هل هو ام يشبهه؟ ففطر الرجل، قال له: ما لك تنظر الي هكذا؟ قال: اني رايت رجلا في مكه حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: انا هو. قال: كيف انا اخرج؟ قال: الى ما ترى. تكبرت في موضع ينبغي ان يتواضع المرء فيه، فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يجمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك الى المعنى. الذل اصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق آخر مدح بها العقل، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية متلازمان. عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد، فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير ويليقه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل. افترض الأنعام البهائم الكلام ده مذللة، البرغوث غير مذلل، تعرفش الغد ويحيرك ويتعبك ويخض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. الجمل الأنف ده بطبع حلقة في أنف الجمل، وانت متعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه. فإذا سحبه طفل صغير ذل له، يبقى الناس وراه. هكذا المؤمن سهل طيب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه. أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعيد بالغفلة كالجمل الأنف حيثما قيد القاس. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي شيخ الجنة ما تتعامش، ما تمدش شيخك سريع قدامك على طول. نوع الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبارزوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء ما الله به عليه، يبقى ده معناه هيحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. عدة سنوات في برنامج على المصير سمعت المقدمة مرة لتقدم البرنامج وتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب. قال: الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتد الحجاب سأقول له: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. ذل لسانها بسمعنا وأطعنا. لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي، لأنها صفة مات. إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق. إن الله عز وجل ما قال ذلك ذنبا لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة، برغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر. ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل تصل به أمس فتاة تقول إن أنا بحاول أن أطيع أمي قدر المستطاع وأحاول أن أتقي الله فيها، لكن أحيانا بتعلق أمها عليها، فبما تنصحني؟ قلت لها: ليس عندي وقت، لكن أنا سأقول جملة واحدة فقط: اجعلي خدك مجازا لأمك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مجازا لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر للصيد، ويريح نفسه ان هو ممكن يأدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. بس يجزي ريح نفسك. انظر الى هذه الوصاة، الى وصاة الله للاولاد. والله عز وجل اوصى الاولاد كثيرا بالاباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصي الاباء بالابناء الا في موضع واحد فقط: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بس لكن ما قالش للأب: خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال: واخفض لهما جناح الذل. وهذا الذل انما هو من الرحمه. اذا الصفه الكاشفه التي ناخذها من قوله عز وجل اذله هي صفه التواضع، وهذه هي اول صفه ايضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الاخيار وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفهم من كده أن التواضع فرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى عند كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة، صفة التواضع: أذلة على المؤمنين. طيب، ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع والضعة، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان لأنها منخفضة. لهذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نسوء نفسي، ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة. فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، انسان وضيع، وضيع وضع. هذه أصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجوزته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا فرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة. يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود؟ بصرك له منتهى. لما تقف في الأرض الفضاء مفتوحة لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض. لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض، هل هي كذلك؟ لا ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك. هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجلد. يجلد العبد اذا سمع كل شيء، تسمع بقى اصوات الحشرات واصوات كل حاجه في الدنيا. لكن رب العالمين رحيم، اذن لي عشان مصلحتك، لما تريده انت. إنما فضول السمع أنت ممنوع منه لو تكلمته، ولذلك ذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لان هذا من فضول السمع، وليس بمثل هذا خلقت الاذن. فلا تعد لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدوده بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة، يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي ان يكون محدود. هم لا، طوؤوه. كل نص يأتي عن الله ورسوله من فهمينه يقول لك لا، هذا خلاف المعقول، فصار صدما. المعتزلة عرضت السنة النبوية، حصر السنة بسبب ايه؟ بسبب انه خصوص متعاطر مش عارف يوصل بينهم، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخذ واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مساله القياس دي. انا ارى اناسا جهلا، انا عارف انهم جهلا، وكل ما تلاقي بلد بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده ما هي اركان عشان نستريح بالقياس. زمان كنت بحضر في معهد شرع، وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الاسلامي، وانا شفت المعهد لما سمعت هذا البني ادم كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الايام، يقول لا بديل عن الربا. ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية وما تقدرش تستغنى عن البنوك ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو لا شاهد على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في ايام الرمادة. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي ما عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضه، لان المصلحة لا تتم الا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه. حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الاخر اياكم منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان. فالفهم ده نعمة. عمر الخطاب ما عطل الحد ابدا، انما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت انه سارق لقطعت يده. لكن واحد جعان هيموت، يا ياكل يا يموت، فهذا ليس بسارق اصلا. لكن لو ثبت انه سارق يقطع يده على طول، لان الحدود اذا وصلت للسلطان فلا شفاعة. عكس السلطان يقدر يتقاطع عن حد. اذا وصلوا الكلام صار حقا لله محضا ان يقيم السلطان الحد. عكس حديث صفوان بن امية قال كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاها من تحت راسه. فطن له صفوان جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. عباية 30 درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد الإنسان. فوجئ صفوان، تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله؟ وهبته، وهبتها أنا. خلاص. الجهاد مش عارف، لكن إيده هتتقطع في 30 درهم. خلاص ياخذها. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل ان تاتيني؟
كنت اصطفوا مع بعض خلصوا المساله مع بعض لكن وصلتني ما اقدرش اعملها خلاص. يبقى اقامه الحج هنا صار حقا لله محضا عن يقدر حد يسقط حد ابدا. ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفه. يوم يجي يونس بالقياس قياس ايه ده؟ صار حاطينه كده كل بني ادم يحب يخالف يونس بالقياس هو لا عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين في الذوق والوجه خالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه السياسه التي لا دين لها دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى التواضع للدين له ثلاث اركان. الركن الاول الا يعارض نصا لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياس. الركن الثاني من اركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى أو أنه ناقص الدلالة أو أنه مكتوب أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة. هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع أي مبتدع جاء أم أبى كان عالما أو غير عالم. وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم. لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة. أنا بكمل. أي كان لسان حال المبتدع أي بدعة في الدنيا. يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد في التراويح لسنا ليش؟ وبحت حلوقنا. يا جماعة دي بدعة. يقول لك أنت بتنهانا عن قراءة القرآن إيه قل هو الله أحد بس مش بيه التراويح السنة سلت القرآن تطلعها بدعة. يغلب كلامي واضح لأنه مش لاقي جواب يوم واضح كده. حاجة بنسميها العلماء الحيدة. الحيدة يحيد السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على وجه الكعبة وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مثلك ايه؟ شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعملوا ايه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ولا الصحابه عملوا ولا ابدا بها الايمان. يبقى السؤال اللي جاي
الذي تفعله شر ام خير؟
قطعا يقول لك خير،
عمر ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل اولئك وادركته انت؟ حينئذ يبلسون او يدخل بصدره بس يفض المرشح. الكلام ده انا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر شرح وابوه كان عامله يعني ايه خليل، خليفه بتاعه، ايوه هو الخليفه، خليفه الطريقه يعني. فطبعا ده الولد اتحرف، فبدا يلاحظ عليه على بدر الحرام، منها اعفاء اللحيه وتقصير الثياب والكلام ده، فانزعل. حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال نفس الشيء. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايمني كده في نص الدرس وبدا يناقشني في المساله. انا ناقشته بالطريقه دي. كانت نهايه الحوار ان قال لي يعني انا بقالي 60 سنه مغفل؟ قلت له مال؟ لما يكون الانسان مغفل وكلنا مدين من جهل، لست انت في اشياء انا لا اعلمها واجهلها، لكن انت يعني لا تغضب لما اقول هذا الكلام. ما كنت تعلم. الرجل اخذ معناه وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه الحيله لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى، زي جماعه المغول الجدد اللي عمالين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدان يهجموا على السنه، يقول لك الحديث ده مش ناس وده مش ناس. من اعجب التعليلات اللي واحد رد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين الله 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك اصل ايه؟ اصل الخليفه مش موجود في الاسماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجة يقوم يتهم الشريعة. هذا يدل على رفقة دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفت اللي يديله الفتوى بتاعته. إذا حصل فتوى من أول مفتي كفى الله المؤمنين القتال. ما جاش حصل رفع عصوب الأرض لحد ما حطها في رقبة عالم واطلع ثاني. هو يقول لك كده. هذا أيضا يدل على رفقة دين. وده مش تواضع للدين. ليه؟ لأنك جعلت آراء الرجال مقدمة على كلام الله ورسوله، أي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي أنا طلقت امرأة، ودي الطلقة الأخيرة. أقول له طالما الطلقة الأخيرة أبني أروح لجنة فتوى في القاهرة. ويقول لك عليه نفذه. يقول لا انا عايز رايك. يا ابني ابعد عني. لا مصر انه ياخذ فتواي. طيب انا فتواي اذا افتيتك ستلزمك. مصر. طيب قول. يقول انا طلقتها. قلت لها انت طالق. الطلقه الثالثه قلت له واعد. قال لي بس كان حائض. قلت له واعد برضه. لأنني أعتقد أن الطلاق في الحيض نافذ. وقال في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هو بقى لما وقعت الواقعة أم راح يجري الفتوى عشان يدور. هذا لا يجوز له. يبقى البني آدم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. أول تواضع، أول نوع من أنواع التواضع، وأجله وأفضله وأكرمه وبه يسلم له ما يأتي من أنواع التواضع، أن يتواضع المرء لله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا.